اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل وليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا وجليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه حياة طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في البحث السابق بأنه لو فرضنا أنه باع الفضولي لنفسه من دون بناء منه في رتبة سابقة على ملكيته للمبيع أو اعتقاد له بذلك، كانت المعاملة باطلة ولا تنفعها الإجازة لعدم تحقق معنى المعاوضة، فلا بد من التنزيل الأول الذي ذكرناه سابقا من أن يدعي الغاصب ولو ارتكازا أنه مالك حقيقي حتى يتأتى منه قصد المعاوضة. ولذا ذكرنا أنه في عكس المسألة، لو اشترى بماله لغيره شيئا كما لو كان الثمن من عنده والمثمن لغيره لصديقه، فقال أشتري منك أيها البائع الكتابة بدينار من عندي بنحو يكون المثمن لصديقي فأشتري للغير بمالي، قلنا أن هذا باطل ولا يقع لا له ولا لغيره، بحيث أنه قصد أن يتملك الغير المبيع بإزاء مال نفسه. ومما ذكرنا في هذا الفرع، تخيل بعض المحققين أن هناك ملازمة بين البطلان في هذا المثال والبطلان في مقامنا، لأنه لا فرق بين مقامنا والمثال إلا العكس، إذ في مثالنا الفضولي باع لنفسه بحيث يكون المثمن من غيره والثمن له، ففي بحثنا المثمن من المالك الواقعي والثمن الذي بل والثمن له، لأن الفضولي يريد أن يتملك الثمن فيبيع لنفسه. وفيما ذكرتم فيما لو اشترى بماله لغيره هو أن الثمن من كيسه والمثمن لغيره، فهناك معاكسة بين الفرضين. وأنتم قلتم أنه لو اشترى بماله لغيره بطلت المعاملة ولا تقع لا له ولا لغيره، فكذا في عكسها وهو بحثنا، وهو ما لو باع الفضولي مال غيره لنفسه، فلا فرق بين الموردين إلا تعاقس ثمن ومثمن. والمفروض أنكم حكمتم بالبطلان هناك، فالبطلان هناك في ذاك الفرع الذي ذكرتموه يستلزم البطلان هنا. والمصنف قدس سره يقول يرد ما ذكره بعض المحققين ما أشرنا إليه في بالأمس من أنه في مسألتنا يتصور المعاوضة بنحو يتوقف على التنزيل الأول، فالغاصب في مسألتنا ينزل نفسه منزلة المالك الحقيقي فينشئ المعاوضة، فالمنشئ للمعاوضة يتأتى منه قصد المعاوضة في طول تنزيل نفسه منزلة المالك، وهذا لا معنى له محصل في صورة العكس، فإنه في صورة العكس المفروض أن المالك الواقعي للثمن يريد أن يشتري لغيره. كيف يقوم بعملية التنزيل؟ لا معنى لعملية التنزيل في هذه الصورة. فهل ينزل نفسه منزلة المالك بأي لحاظ؟ بلحاظ الثمن أو بلحاظ المثمن؟ بلحاظ الثمن، هو قصد أن يخرج الثمن من كيسه. بلحاظ المثمن، لو نزل نفسه منزلة المالك لكي يتأتى منه قصد المعاوضة، لا بد أن يكون المثمن سيدخل في وين؟ قاصد أن يدخل في كيسه، والمفروض أنه قاصد جدا أن يدخل المثمن في كيس غيره. إذن صورة العكس لا يتأتى فيها فكرة التنزيل الطولي في رتبة سابقة، ولا معنى لذلك. فلا معنى لمثال اشترى بماله لغيره إلا قصد تملك الغير للمبيع بإزاء مال نفسه. ولهذا قلنا أن المعاملة باطلة ولا تصح. فما ذكره بعض المحققين من الملازمة بين الفرعين غير تام منه. ولهذا قال: وقد تخيل بعض المحققين، عادة كاشف الغطاء لكن نقول لم نعثر عليه، يعبر عن بعض المحققين تارة كاشف الغطاء تارة من أساطين، بل هنا يقول لم يعثر على من، أن البطلان هنا لو اشترى بماله لغيره يستلزم البطلان للمقام. ما هو المقام؟ بيع الفضولي بلي مال الغير لنفسه، وهو لهذا قال المقام وهو ما لو باع مال غيره لنفسه. لماذا يستلزم؟ لأنه عكسه، لا فرق بين المثالين إلا البيع والشراء. وقد عرفت هذا الجواب أن عكسه وهو ما إذا قصد تملك الثمن له في المثال الذي قلنا بطل من دون بناء ولا اعتقاد لتملك المثمن لعدم إمكان حينئذ قصده، فلا يمكن قصد المعاوضة الحقيقية، لأن المفروض الكلام في وقوع المعاملة للمالك إذا أجاز، فلا يصح قياس تلك المسألة على مسألتنا. هذا تمام ما ذكره المصنف في جوابه على الإشكال الثالث. وقد تأمل جمع من الأعلام فيما أفيد في المقام في الجواب عن المحذور، وهنا ثلاث تعليقات. التعليقة الأولى هو أن يقال أنه ما بني عليه الإدعاء لا يخرج عن الإدعاء حقيقة، فلا يعقل المعاوضة الحقيقية. وإن شئت قلت أن المعاوضة الحقيقية تتقوم بأن يقصد جداً خروج المال من كيس المالك الواقعي ودخول الثمن في كيسه، وليست المعاوضة الحقيقية مبنية على الادعاء، والمفروض أن الغاصب في الواقع ليس مالك واقعان، فمجرد الادعاء والتنزيل والاعتبار لا ينفع في تحقق المعاوضة الحقيقية. فبحثنا ليس بحثا لغويا فيه مجازات وما شاكل ذلك، بحثنا في أمر عقلائي اعتباري، والمعاوضة الحقيقية إنما تتقوم بقصد الحلولية، يعني الخروج والدخول من كيس المالك الواقعي، ولا معنى لأن ينزل الغاصب غير المالك الواقعي نفسه منزلة المالك وهو ملتفت إلى أنه غير شنو غير مالك، ومع التفاته إلى غير المالك لا يخرج جدا أنه قصد أن يخرج المال من كيس مالك واقعي ويدخل الثمن في ملك غير المالك الواقعي. إذا مجرد كونه مالك ادعائي لا يحفظ لنا أو لا يوجب حفظ عنوان المعاملة الحقيقية والمعاوضة الحقيقية. فإذا عنوان المعاوضة الحقيقية لا سعة لها ولا شمول لها إلى الفرد الادعائي حتى يقال بالتنزيل الأول تصح المعاملة حقيقة وجدا. بالنتيجة هو ملتفت ألف مرة يقول أنا مالك، بالنتيجة لا يمكنه أن يقصد جدا الخروج من كيس والدخول في نفس الكيس بلحاظ المالك الواقعي. إذن هذا الجواب محل نظر وتأمل. هذه التعليقة الأولى. التعليقة الثانية، ما ركز عليه رحمك الله المحقق النائيني قدس سره وتبعه على ذلك السيد الخوئي، بأنه الغاصب يقصد عنوان البيع حقيقة، وإنما المشكلة في مقام التطبيق على نفسه، فهناك شيئان ذكرنا سابقا، فهناك أمران. الأمر الأول قصد البيع على نحو القضية الحقيقية، فيقصد الفضولي الغاصب المعاوضة الحقيقية بأن يخرج المال من كيس المالك ويدخل في كيس المالك، فهو قاصد لعنوان البيع حقيقة. والأمر الثاني التطبيق، طبق مصداق المالك الواقعي للثمن على من؟ على نفسه. فهو قاصد لخروج المبيع والمثمن من ملك مالكه الواقعي، وقاصد لدخول الثمن لمالكه الواقعي، مع تطبيق أن المالك الواقعي للثمن هو ومن الغاصب. فيقال بأنه التطبيق في المقام لغو لا أثر له، وذلك لما ذكرناه في أبحاث سابقة، وهو أنه هل يعتبر تعيين المالك في إنشاء المعاوضة أو لا يعتبر تعيين المالك، ولو عين مالكا على خلاف ما هو المالك الواقعي الذي له نحو إضافة الملكية مع الثمن والمثمن، هل يضر أو لا يضر؟ تذكروا هذا المطلب، هل يشترط تعيين المالك؟ عندما نقلنا كلمات المحقق صاحب المقابيس التستري هل يشترط تعيين المالك أو لا؟ ولو فرضنا أنه عين مالكين ليس هما المالكين، هل هذا يضر أو لا يضر؟ أو المال قهرا تقع بين المالكين الواقعيين. ذكرنا هنا أن تعيين المالك لا أثر له، وهو خارج عن حريم العقد. ولو عينا في مقام التطبيق وسميا مالكين ليسا بمالكين لا أثر لذلك، وهو لغو، والمعاملة قهرا تقع بين مالك المثمن وبين مالك الثمن. فالمهم هو أن يقصد المعاوضة وهو قصد البيع، فتقع المعاملة بين المالكين الواقعيين للثمن والمثمن، والمعاوضة بعد ذلك تحصل قهرا بين مالك الثمن والمثمن، ولا دليل على شرطية تعيين المالك، فيقع العقد للمالك. فهنا لو قال الفضولي 1000 مرة الثمن لي، هل يضر؟ لا يضر أن يقول الثمن لي أو المثمن لفلان، فإن المعاوضة في المقام تقع بين واقع المالكين للثمن والمثمن، وتطبيقه على نفسه وادعاء أنه هو المالك له خارج عن حريم المعاملة، فلا أثر له لذلك. ولهذا قد يقال حتى في صورة العكس، لو اشترى بماله لغيره، لا نقول ببطلان المعاملة، نقول أن المعاملة تقع بين المالك الواقعي للثمن والمثمن، والمفروض أنه خرج الثمن من كيس المشتري فيدخل في كيسه المثمن، وإن قصد تطبيق بل الذي يدخل في كيسه على صديقه، فهذا التعيين تعيين لغو لا أثر له. احذف ما له أثر التعيين، هذا تعيين لغو لا أثر له وخارج عن حريم المعاوضة. إذن بناء على هذه الفكرة لا إشكال في صحة بيع الفضولي لنفسه. الشيخ هذا المثال شنو ذكرنا؟ باطل. هذا المثال شنو ذكر الشيخ؟ تذكرون؟ لأن الشيخ بحث هذه الأمثلة، هل حكم بالبطلان؟
صحح
أو صحح هذا الفرد؟ راجعوا في مسألة تعيين المالكين، صفحة بحثه صفحة 296، يقول صفحة 299 في مقام المناقشة: أقول مقتضى المعاوضة والمبادلة دخول كل من العوضين في ملك مالك الآخر. صفحة 299 صفحة 299 في مقام المناقشة: وعلى هذا فالقصد إلى العوض وتعيينه يغني عن تعيين المالك، إلا أن ملكية العوض وترتب آثار قد يتوقف إذا كانت شنو في بعض الموارد، إذا كان في الذمن كذا كذا. أم بهذا المثال شوف من باع مال نفسه غير عن غيره، هذا ذكر الشيخ العظام. فلو قال ملكتك فرسي هذا بحمار عمرو، فقال المخاطب قبلت، لم يقع البيع لخصوص المخاطب لعدم كذا وفي وقوعه فضولا كذا.
وأما ما ذكره من مثال من باع مال نفسه عن غيره فلا إشكال في عدم وقوعه عن غيره.
عن غيره، والظاهر وقوعه عن البائع ولغوية قصده عن الغير، لأنه أمر غير معقول. أكبر هو قال غير معقول أصلا قرينة، فتذكرون على من جعلها قرينة على أنه هذا شنو، هذا لا أثر له، يعني بل غير معقول لا يتحقق القصد إليه حقيقة وهو معنى لغويته. ولذا لو باع مال غيره عن نفسه وقع للغير مع إجازته ولا يقع لنفسه. كل هناك ظاهره لأنه يرى الصحة ويرى أنه على من المعقولية قرينة على أنه أصلا لا يتأتى منه القصد الآخر. المهم حتى في هذا المثال نقول النكتة هي النكتة. هذا هي التعليق الثانية. التعليق الثالثة، ما أفاده سيد العرواه قدس سره وتبعه على ذلك كما نقل السيد الأستاذ السيد السيستاني حفظه الله، وهو أنه هذا الإشكال وهذا البحث مبني على أن المعاوضة الحقيقية متقومة بالحلول المذكور بأن يقصد خروج الثمن من كيس ودخول المثمن في نفس الكيس المسمى بالحلولية، أي أن يقصد خروج الثمن من كيس وما يخرج منه الكيس يدخل فيه العوض الآخر ثمنا أو مثمنا. وقد أفاد سيد العروة قدس سره بأنه لا دليل على أن المعاوضة الحقيقية متقومة بذلك، بل أنه البيع أمر اعتباري مرجعه إلى جعل هذا بإزاء هذا، جعل المعوض بإزاء العوض. فعندما يقول بعتك الكتاب ب10 دينار، أي أن هذا بإزاء هذا، وإن لم يحصل الحلول خارجا. وقد ذكرنا في محله هناك في بعض الأمثلة كملكية الجهة والعنوان أنه قد لا يحصل أصلا عنوان الملكية، قد يكون أحد الطرفين مصرف كما مثلنا على ذلك إذا تتذكرون بمخزن الزكاة، زكاة الفطرة أو مصرف الزكاة، كما لو بنينا على أن أصناف الزكاة مستحقين لا على نحو الملكية بل على نحو المصرف. وكذا لو بنينا على أن الوقف لا ملكية فيه إذا كان وقفا على العنوان والجهة، فمن له الولاية على الزكاة ومن له الولاية على الوقف له أن يجعل هذا بإزاء هذا، وإن لم يتحقق الحلولية والخروج من كيس والدخول في كيس آخر. فمتى ما قصد أن يكون هذا بإزاء هذا وإن لم يحصل الحلول تحققت المعاوضة، والشارع يمضي كون هذا بإزاء هذا بلحاظ المالك الواقعي. واضح الفكرة؟ والشارع يمضي كون هذا بإزاء ذاك بلحاظ المالك الواقعي، وإن لم يقصد ما يسمى بشنو بالحلول بالحلولية. وفي مقامنا الفضولي جعل هذا بإزاء هذا تفتين مجرد أن يجعل هذا بإزاء ويقصد أن هذا بإزاء هذا فإن هذا محقق لعنوان البيع عقلائيا والشارع يمضي هذه المعاملة للمالك الواقع للثمن والمثمن فحينئذ لا نحتاج إلى مسألة أنه هل هو قاصد للمعاوضة بمعنى الحلولية أو لا وإذا كان قاصد كيف يتأتى القصد الجدي مع أنه غير ما مالك لا ذاك يقول لا بد أن يقصد الدخول والخروج من الكيس فأوقع البحث يعني سيد العروة وسيد السناني أشكروا على كلام النائم قالوا أنت كلامك متوقف على أن يقصد المعاوضة الحقيقية ثم يطبقها على نفسه هل المرتكز العقلائي عندما يحلل ما يحصل من الفضولي أنه قصد المعاوضة الحقيقية ثم طبقها على نفسه أو لا يوجد إلا مباشرة شيء واحد وهو أنه يوقع المعاملة له وقصد المعاوضة الحقيقية هذا أمر أنت حللته فيأتي الإشكال أنه عندما قصد الفضولي أن يبيعها لنفسه لا يعقل منه قصد المعاوضة الحقيقية فرجعنا للمشكلة مو الشيخ العظم قال غير معقول عدم المعقولية قرين على أنه لا يمكن أن يقصد المعاوضة الحقيقية وأنت في جوابك بنيت على أنه عندك شيء قصد المعاوضة الحقيقية وطبقها على نفسه مع أن الذي أنشأه هو البيع لنفسه مباشرتان وهذا غير معقول فكيف يتأتى منه قصد المعاوضة الحقيقية فصار إشكال بغض النظر عن صحة هذا الإشكال فصار إشكال في أنه هل يعقل قصد المعاوضة الحقيقية بمعنى الحلولية المذكورة أو لا وهل أن هذه الفكرة وهو أن الخلل أن هناك فرق بين القضية الحقيقية ومسألة التطبيق والذي مشكلة هو في التطبيق هذا التحليل هل هذا تحليل عقلاء ارتكازي موجود في ذهن من؟ في ذهن العقلاء أو أنه كما قال الشيخ يطبقه على نفسه وفي ظل ذلك ينشئ المعاوضة لا أنه ينشئ المعاوضة ثم في طوله فيه تطبيق للنفس أي هو المتقدم على الآخر واضح الفكرة هل نقول احنا رحنا ما عندنا الفكرة عندنا يجعل هذا بإزاء هذا
جعل هذا بإزاء ذاك يعني قصد
ما يحتاج قصد قصد أن يجعلها أنا قاصد الفضولي أن أجعل الدينار بإزاء الكتاب كونه لنفسك ولا لنا علاقة
ما هو قضية لنفسي أو لغيري قصد بالنتيجة المعاوضة
وش معنى المعاوضة؟
مو بمعنى الحلول
بس هذا البدلية بس
فالنائني يقول نفس الشيء
النائني حتى تأتي الفكرة
يقول النائني هو قصد أن هذا مكان هذا وأن
ما يقول ما يقول هذا مكان هذا ما يقبل النائم
هذا مكان
المعاوضة أنه يقصد أنه يخرج النائم يصر على أنه قصد المعاوضة المتقوم بقصد أنه يخرج المثمن من كيس المالك الواقعي ويدخل الثمن في كيس المالك الواقعي الذي خرج منه المثمن لا بد أن يقصد هذا المالك الواقعي لا بد أن يقصد خروج المثمن من ملك مالكه الواقعي ودخول الثمن في ملك مالكه الواقعي فالنائن يدعي أن هذا الغاصب قاصد أولا هذه على نحو القضية الحقيقية يقول أنا قاصد أن يخرج المثمن من ملك مالكه الواقعي والثمن من ويدخل الثمن في ملك من خرج منه المثمن واقعا إنزين كنت تدري أنه مو أنت الذي خرج من كيسك المثمن في طول ذلك طبق عنوان من يدخل في كيسه الثمن واقعا ومن على نفسه وهرب من كلام الشيخ عكس الشيخ جعل أولا التنزيل ثم قصد المعاوضة بدعوى أن المعاوضة الاعتبارية العقلائية تتوسع بوجود فرد اعتبار إنه غير معقول ما تتوسع المعاوضة الحقيقية ما تتوسع في جهة فرق اعتباري مبحث في البلاغة. فاضطر أنه أولا عكس كلام الشيخ، أولا يقصد المعاوضة الحقيقية ثم يطبقها على نفسه. فقالوا بأنه إذا رجعنا إلى ما يصدر من الفضولي فإنه ما صدر منه إلا أن يبيع لنفسه، لا أن هناك في رتبة سابقة ولو ارتكازا أنه يخرج من كيس المالك ويدخل من كيس المالك. ما له علاقة به، أنا المالك، يقول أنا المالك. يقول وما ذكره شيء أقرب في التحليلات العقلائية، فترجع المشكلة مرة أخرى. فإذا تصرون على هذا المبنى مشكل، يقولون يقول سيد العروة مشكل واضح، لا بد أن تلتزموا بمسألة البدل أو بمسألة أن هذا بإذا هذا فقط. لكن هل هذا المبنى تام؟ وشنو الفرق بين هذا وبين الإجارة وبين الهبة وبين كذا؟ وهل أن العقلاء يرون أن مجرد حقيقة البيع هذا بإزاء هذا؟ هذا بحث آخر. هذا تمام الكلام في هذا الإشكال الثالث. الإشكال الرابع، وهو أن يقال أنه عملية الإجازة حقيقتها هي تنفيذ وإمضاء ما صدر، فإن الإجازة ليست هي عقد جديد، فتتقوم الإجازة بتنفيذ المجاز، فلا بد من التطابق بين الإجازة والمجاز حتى يصدق عنوان شنو؟ الإجازة. أي لا بد أن ما صدر وما أنشئ ينفذ على ما أنشئ، فينصب التنفيذ والإمضاء على ما صدر من الإنشاء، على ما وقع من الإنشاء، لكي يصدق عنوان شنو؟ الإجازة. واضح؟ إذن عنوان الإجازة متوقفة على أنه الإمضاء والتنفيذ ينصب على ما صدر من الإنشاء، وإلا يكون هذا المجاز غير المجاز شيء والذي صدر شيء آخر، فلا يسمى إجازة. ومن هنا تتولد الإشكال الرابع، ومن هذه المقدمة يتولد الإشكال الرابع، فيقال الفضولي إذا قصد البيع للمالك كما في المسائل السابقة فما أنشئ كون البيع للمالك، فإذا اطلع المالك وأجاز فإنه ينفذ ويمضي ما قصده المنشئ والعاقد حرفا بحرف. تفتين؟ فيكون المجاز مطابق للمنشأ، فيتحقق أي عنوان؟ عنوان الإجازة. ما هو المجاز؟ ما هو الذي قصد تنفيذه وإمضاءه؟ هو ما وقع، والمنشأ ما وقع، فهنا يتحقق عنوان الإجازة. ولكن في مسألتنا المفروض أن الفضولي قد باع لنفسه، فهنا نسألكم هل أن الإمضاء والتنفيذ والإجازة تعلق بما أنشئ أو تعلق بغير ما أنشئ؟ فإن قلتم بالأول، أي أن المالك الواقعي أجاز ما قصده البائع، فإنه يلزم من ذلك أنه يمضي شيئا لا يمكن الحكم بصحته، لأنه ما قصده البائع الفضولي البيع لنفسه، بنحو أن يخرج المثمر الشريك الواقعي المجيز ويدخل الثمن في كيس الفضول فضولي. وهذه المعاملة غير صحيحة بنظر من؟ بنظر الشهر. فلا معنى لشان يقول بأنه أمضيت هذه الإجازة، قبلت بهذه الإجازة، أوفوا بالعقود، فلا تشملها أدلة الإمضاء. وأيضا هذا خلاف الفرض، فإن المالك لا يجيز من لفضول للفضولي. وإن قلتم كما تريدون أن تقولوا بأنه المالك يجيز لنفسه فتعلقت الإجازة بنحو يكون هو المالك للثمن لأن المالك للثمن هو الفضولي، فيلزم من ذلك أن الإجازة تعلقت بغير ما أنشئ، وهذا لا يكون تنفيذا وإمضاء للنقل السابق، بل هو في الحقيقة بمثابة العقد الجديد. فإن العقد الأول له طرفان، الذي يمضى عقد آخر له طرفان، إذن يلزم أن تكون الإجازة بعقد جديد. ومن الواضح أن الإجازة ليس عقدا مستأنف، فالنتيجة أنه لا يوجد في هذا الفرض تطابق بين المجاز والمنشأ، فليس هذا إجازة ولا إمضاء. وحينئذ لا معنى للقول أن هناك إجازة وإمضاء في المقام. قال: ومنها أن الفضولي إذا قصد البيع لنفسه في مثالنا، فإن تعلقت إجازة المالك بهذا الذي قصده البائع وهو بيعه عن نفسه، كان ذلك منافيا لصحة العقد. ليش؟ لأن معنى الصحة ومعنى الإجازة، لأن معنى صحة العقد هو صيرورة الثمن لمالك المثمن بإجازته، والمفروض أنه هنا لم يقصد بالإجازة كون الثمن لمالك المثمن. واضح؟ فلا يكون صحيحا. وإن تعلقت الإجازة بغير ما قصده الفضولي، وهو الذي تريدون إثباته أن الإجازة تعلقت بتنفيذ العقد بحيث يكون له، وإن تعلقت الإجازة بغير المقصود بغير ما قصده الفضولي، كانت بعقد مستأنف لا إمضاء لنقل الفضولي. واضح؟ فلا تكون هذه إمضاء وإجازة في الحقيقة، لأن الإجازة والتنفيذ متقوم بالتطابق بين المجاز والمنشأ، ولا تطابق في المقام. فيكون النقل من المنشأ غير مجاز، والمجاز غير منشأ. هذا درسنا وما دخلنا الحوزة، ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد. فيكون النقل من المنشأ غير مجاز، وما والمجاز لا موضوع له غير منشأ، فلا فائدة لا في المنشأ ولا في الإجازة. هذا هو الإشكال رقم كم؟ 4. على ما تقدم في بيان كلام الميرزا النائيني، على كلام السيد السيس، اتضح الجواب عن هذه الإشكالات شيخنا. فإنه المفروض أن الفضولي قصد المعاوضة الحقيقية، فتحقق العنوان، غاية أنه لا ولاية له على قصد المعاوضة الحقيقية بنحو يكون للمالكين الواقع إلا منوطا برضا وإجازة المالكين الواقعية. فتأتي مسألة الإجازة تحقق الرضا والانتساب. واضح إن شاء الله؟ فعلى ما تقدم هذا الإشكال واضح، الجواب عن هذا الإشكال واضح. المهم، المصنف نقل جواب المحقق المحقق القمي. نشرح فقط كبرى كلامه يأتي غدا صغراها. المحقق القمي قدس سره يقول أن الإجازة ليس لها معنى واحد فارد منحفظ في جميع مواردها، بل الإجازة تختلف باختلاف العقود والصور، فمضمون الإجازة ومعناها يختلف باختلاف المجاز، إذ هناك عدة صور تدخل في أي بحث، في بحث الفضول فضولي، ولا يمكن فرض جامع مشترك لمعنى أجزت ونفذت في جميع هذه الصور، إذ تارة نفترض بأن الفضولية بنحو يصدر العقد ممن لا ولاية له على العقد من باب وجود المانع لا من باب فقدان المقتضي، كما لو زوجت البكر نفسها بدون إذن الولي، فهنا صدر النكاح من المرأة البكر لنفسها. أين وجه الفضولية؟ وجه الفضولية فقط وجود المانع أو فقدان الشر، وهو أنه يتوقف النفوذ الفعلي على من؟ على إجازة المالك، على إجازة الولي. فهذه صورة. وش معنى الإجازة في هذه الصورة؟ نأتي بين بعدين. عندنا صورة أخرى، صورة أخرى، وهو ما لو باع الفضولي مال المالك للمالك، وهي المسألة الأولى والثانية. ثم يأتي المالك ويقول أجزت. فهنا فرق بين هالصورة والصورة الأولى. الصورة الأولى كان المتصدى للعقد المنشئ له الفضولي، هنا للمالك الواقعي. الصورة الثالثة أن نفترض بأنه الفضولي باع مال الغير عن المالك الواقعي ثم هو ملك العين. وضح الفكرة؟ كما لو باع الولد مال المورث للمورث فضولا، وقبل أن تصدر الإجازة من المورث مات المورث فانتقلت العين إلى الوارث، قال جمع كما سيأتي تصح مع إجازة الوارث. هل أنشاء العقد تصح بس إجيز تحتاج إلى إجازة؟ شنو معنى الإجازة هنا؟ الصورة الرابعة هو أنه يبيع الفضول مال الغير لنفسه كما في بحثنا، فيأتي المالك فيجيز. يقول ليس معنى الإجازة واحد في هذه الموارد الأربعة، ولا نسلم أن الإجازة هي عبارة عن إمضاء محض، بل الإجازة متقومة بالإمضاء في الجملة والتنفيذ في الجملة، فالتنفيذ والإمضاء في الجملة محقق لعنوان الإجازة، وإن لم يكن تنفيذا بالجملة وإمضاء بالجملة. المهم في الإجازة الحفاظ في الجملة لا بالجملة، ويأتي تطبيقه إن شاء الله في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. البيع بالجملة والبيع في الجملة.